بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بكتاب بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صفة الصلاة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. أيها الأحبة الكرام، فائدة. قال الحافظ ابن حجر: أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولفظ البخاري يختلف قليلا عن اللفظ الذي أورده الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. الفائدة الثانية: قال ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لم يذكر، قال ولابن ماجه بإسناد مسلم، الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه لم يذكر لفظ الخبر بارك الله فيكم، وإنما ذكر إسناده فقط. وأذكر لكم كلام الإمام مسلم فقط من باب الفائدة سلمكم الله. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله ابن نمير حاء، قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية، وساق الحديث بمثل هذه القصة، وزاد فيه: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الذي عناه الحافظ ابن حجر بإسناد مسلم. وابن ماجه روى الخبر من طريق ابن أبي شيبة، وهذا اللفظ لفظ صحيح، لفظ ابن ماجه لفظ صحيح، والله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن حجر: ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. ومثله ماذا يقصد بارك الله فيكم؟ يقصد سلمكم الله: حتى تطمئن قائما. يقصد هذا اللفظ: حتى تطمئن قائما. طيب، قبل أن أذكر حديث رفاعة سلمكم الله بارك الله فيكم، أذكر بعض الفوائد. رفاعة، من هو هذا رفاعة؟ هو رفاعة ابن رافع الأنصاري الخزرجي البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي، وأخواه خالد ومالك أيضا صحابة، وشهد غزوة بدر. يعني هو صحابي بدري وأخواه خالد ومالك أيضا شهد غزوة بدر. فائدة بارك الله فيكم: أم رفاعة يقال اسمها أم مالك بنت أبي، بنت أبي، وهي أخت عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول. عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول رأس المنافقين، وابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول كان صحابيا، وأخت عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول صحابية، وهي أم رفاعة رضي الله عنها وأرضاها. ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة، ذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة. المسيء في صلاته، حديث رفاعة هذا هو حديث المسيء في صلاته، وسيأتي معنا بعد قليل لفظ هذا الحديث. من هو المسيء في صلاته؟ رفاعة يروي قصة، هذه القصة وقعت من؟ وقعت لأخيه، هذا ما يذكره جماعة من أهل العلم، أخوه يقال اسمه خلاد. ذكر جماعة منهم ابن حجر أن المسيء في صلاته هو أخ لرفاعة، وبعضهم تعقب هذا الأمر، ذكر يعني الحافظ بن حجر نفسه تعقب هذا القول في فتح الباري والقسطلاني، قال يعني بأنه يعني وهموا قائل هذا القول. على العموم هذه فوائد متعلقة برفاعة رضي الله عنه وأرضاه. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، يعني حتى تطمئن قائمة. أولا حديث رفاعة نفسه، ما درجة حديث رفاعة؟ حديث رفاعة بارك الله فيكم حديث صحيح، حديث رفاعة حديث صحيح، ولكن جاءت فيه بعض الألفاظ. لاحظوا الحديث السابق حديث أبي هريرة هو أيضا يتكلم عن حديث المسيء في صلاته، يعني لروى نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته اثنين، رفاعة أخو خلاد على ما قيل، وأيضا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حديث أبي هريرة عند السبعة، حديث رفاعة حديث صحيح، لكن جاءت فيه بعض الألفاظ تخالف ما جاء في حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة أقوى، فهذه الألفاظ يتكلم فيها، تعل هذه الألفاظ. أما الحديث في نفسه فهو حديث صحيح، فهو حديث صحيح والله تعالى أعلم. قال ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان، الآن نأتي إلى اللفظ، حتى تطمئن قائمة. هذا اللفظ عند أحمد حسب بحث القاصر، ووجدت أيضا بعض طلاب العلم الذين درسوا أحاديث بلوغ المرام بحثوا هذه المسألة في صحيح ابن حبان، يعني هذا عند الإمام أحمد بارك الله فيكم، عند الإمام أحمد والإسناد حسن، وليس هذا اللفظ عند ابن حبان. قال وفي لفظ لأحمد، لفظ لأحمد في حديث رفاعة، فأقم صلبك حتى ترجع العظام، فأقم صلبك حتى ترجع العظام. عند أحمد وابن حبان ما اللفظ؟ قال حتى فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإسنادها حسن، حتى ترجع العظام إلى مفاصلها والإسناد حسن. طيب حديث رفاعة نفسه بارك الله فيكم الذي ذكره الآن الحافظ ابن حجر، قال وللنسائي ولأبي داود من حديث رفاعة بن رافع، إنها طبعا رافع هذا أبوهم أيضا صحابي، رافع هذا أبوهم أيضا صحابي، إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه، وهذا ذكرت لكم بأنه حديث صحيح، هذا حديث صحيح. طيب اللفظ بارك الله فيكم، فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. الأقرب والله أعلم أن هذا اللفظ إسناده حسن، أن هذا اللفظ إسناده حسن، واحتج بهذا اللفظ الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله، احتج بهذا اللفظ الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله والله تعالى أعلم. ولفظ أبي داود الذي أورده الحافظ بن حجر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، أيضا اللفظ إسناده حسن. ولفظ ابن حبان ثم بما شئت، أيضا إسناده حسن. ولكن إخوان الأفاضل الآن نتكلم عن ظاهر الإسناد، هذا الإسناد مداره على محمد بن عمر بن علقمة، وهو لا بأس به ولكنه خالف غيره، فغيره رووه بلفظ ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، أو بمعنى قريب من هذا اللفظ، فالأقرب والله أعلم ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، أو ثم بما شئت بأم القرآن، هذا اللفظ بارك الله فيكم يعني لا إشكال أنه ثابت إن شاء الله، أما وبما شاء الله أو ثم بما شئت هذا اللفظ يحتاج إلى مزيد مراجعة، ويعني الأقرب والله أعلم أن هذا اللفظ فيه كلام، لأن يعني كثير من الرواة لم يروا هذا اللفظ وتفرد به راو صدوق والله تعالى أعلم. طيب أيها الأحبة الأفاضل، نتكلم عن بعض الأركان المتعلقة بالصلاة. الركن الأول النية، فلا عمل إلا بنية، لا عمل يعني لا عبادة إلا بنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، قال ابن المنذر في الإشراف وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بنية، وقال النووي في المجموع وأجمع على وجوب النية. إذن هذا ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم، ومستند هذا الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. عندنا مسألة من أركان الصلاة القيام، من أركان الصلاة القيام، وهذا القيام بارك الله فيكم ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك بارك الله فيكم قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين. قال ابن نجيم في البحر الرائق: المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين، المراد به القيام في الصلاة بإجماع المفسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين: صلي قائما، صلي قائما. رواه البخاري. وحكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في المجموع، والقرطبي في التفسير. إذن الصلاة قائما هذا ركن من أركان الصلاة بإجماع أهل العلم. المسألة الأخرى بارك الله فيكم: حكم القيام في النفل، يعني حكم القيام في الفرض، هذا الأمر واجب بإجماع أهل العلم. حكم القيام في النفل، عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قال النووي رحمة الله تعالى عليه: فيه جواز التنفل قاعدا مع القدرة على القيام، وهو إجماع العلماء. يعني يجوز للإنسان أن يتنفل وهو قاعد ولو كان قادرا على القيام بإجماع العلماء. ومستند للإجماع حديث عائشة عند الإمام مسلم في صحيحه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. أيضا بارك الله فيكم في حديث عمران بن حسين عند الإمام في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين: وكان مبسورا، أي مصابا بالبواسير، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد. فهذا دليل على أنه لو صلى النفل قاعدا وهو قادر على القيام فإن له نصف الأجر. يعني الأحسن أن تصلي قائما، فإن صليت وأنت قاعد مع قدرتك على القيام فلك نصف الأجر. أما لو كان الإنسان معذورا لا يستطيع حتى القيام فله الأجر كاملا إن شاء الله تعالى. مسألة بارك الله فيكم: إن افتتح النافلة قائما ثم تعب، هل يجلس بارك الله فيكم؟ أو العكس، إن افتتحها وهو جالس ثم وجد نشاطا هل يقف؟ هذه هي المسألة. يجوز له إن افتتح النافلة قائما ثم أراد أن يجلس، جاز له هذا في قول عامة أهل العلم. بل قال النووي في شرح صحيح مسلم: هذا مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام. إذن هذا في قول عامة أهل العلم يجوز ولا إشكال فيه. والدليل بارك الله فيكم ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا، حتى إذا كبر قرأ جالسا، فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو جالس، يبقى عليه من السورة 30 أو 40 آية، ماذا يصنع؟ قام فقرأهن ثم ركع. قام فقرأهن ثم ركع. قالوا: إذا كان الرجل قد صلى جالسا ثم قام، كذلك إذا صلى قائما ثم جلس فكل ذلك جائز ولا حرج فيه إن شاء الله تعالى. خالف في ذلك بعض الحنفية وبعض المالكية، فقالوا أنه لا يجلس إن صلى النفل قائما وبدأ قائما، لا يجلس إلا من عذر. وقولهم هذا مرجوح، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة: ما حكم الاتكاء على العصي أو على العصا أثناء الصلاة؟ أما الاتكاء على العصا لطول القيام في النوافل، قال القاضي عياض: فما أعلم أنه اختلف في جوازه والعمل به. يعني الإنسان وهو يصلي عنده عصا يتكئ عليها سواء كان الفرض أو النفل، فالقاضي عياض يحكي الإجماع على الجواز. إلا بارك الله فيكم، إلا سلمكم الله، لو اتكأ على العصا كاستناده على الجدار بحيث لو سحب العصا منه يسقط مباشرة، فهذا بارك الله فيكم تكلم جماعة من أهل العلم وقالوا بأن هذا لا يصح في الفرض. يعني يعتمد على العصا يعني يستعين بها على القيام لا إشكال في جواز هذا الأمر. أما أن يتكئ ويجعل كل وزنه على هذه العصا أو كالمستند على الجدار بحيث لو أزيل هذا الجدار أو أزيلت هذه العصا يسقط مباشرة، فإن هذا بارك الله فيكم لا يجوز في قول جمهور العلماء، لا يجوز في قول جمهور العلماء. أما للضرورة يعني رجل ما يستطيع أن يقف إلا بهذه الطريقة فهذا جائز وهذا أولى من الصلاة جالسا، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة من أركان الصلاة أيضا تكبيرة الإحرام، من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وهذا في قول جمهور أهل العلم، وهذا في قول جمهور أهل العلم. قال النووي رحمة الله تعالى عليه في المجموع: فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، هذا إذن قول جمهور أهل العلم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المسيء في صلاة حديث الباب قال: ثم استقبل القبلة فكبر، وهذا أمر والأمر يدل على الوجوب. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: وتحريمها التكبير، وتحريمها التكبير. وذهب جماعة من أهل العلم منهم الحنفية أن تكبيرة الإحرام من شروط الصلاة وليست من أركان الصلاة، يعني من شروط الصلاة. أين سيكون الخلاف الآن؟ قالوا: لو أن رجلا كبر تكبيرة الإحرام وقبل أن ينتهي منها، يعني هو الآن يقول الله، قبل أن ينتهي منها وجد على ثوبه نجاسة فرماها وطرحها، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم يعني ما شرع في الصلاة إلا وهذه النجاسة قد أزالها من على ثوبه، على قول الحنفية صلاته صحيحة، لأن تكبيرة الإحرام شرط من شروط الصلاة ليست من ذات الصلاة. أما على قول جمهور أهل العلم يقولون لا، إن كان متعمدا عالما ولم يعني وكبر تكبيرة الإحرام مع وجود هذه النجاسة فيقولون صلاته لا تصح، صلاته ماذا؟ لا تصح. فهذا هو الفرق بين القولين، ويظهر والله أعلم أن قول جمهور أهل العلم هو الصواب، قول جمهور أهل العلم هو الصواب. بل ابن المنذر في الأوسط يذكر بأن يعني هذا القول تفرد به أبو حنيفة وخالف في ذلك يعني جماهير أهل العلم، وخالف في ذلك الخلفاء الراشدين والصحابة، وهذا ذكره ابن المنذر في كتابه الأوسط. عندنا مسألة بارك الله فيكم صيغة التكبير. أولا إن كبر للصلاة فقال الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع، والدليل حكى الإجماع على ذلك الحافظ النووي في المجموع قال: فإن قال الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع. والدليل على ذلك حديث الباب فكبر، والدليل على ذلك حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فكبر. طيب عندنا مسألة، هل لابد أن يقول الله أكبر؟ يعني رجل مثلا كبر أو يريد أن يصلي فقال سبحان الله أو قال الله العظيم أو قال الله الجليل، الحنفية يقولون كل قول أو ذكر يدل على التعظيم يصح افتتاح الصلاة به. وقالوا يعني الله أكبر معناها أن في هذا ثناء على الله بأنه عظيم وجليل، والصواب بارك الله فيكم قول جمهور أهل العلم. طبعا على قول الحنفي لو قال الله أكبر صلاته منعقدة، لكن الآن مسألة لو ما قال الله أكبر فصلاته في قول جمهور أهل العلم غير منعقدة، عند الحنفية لو قال ما يدل على تعظيم الله صلاته ماذا؟ صلاته صحيحة، والصواب قول جمهور أهل العلم. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف هذا حتى فارق الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في افتتاح الصلاة الله أكبر، فلو كان غير التكبير يجوز ولو مرة لفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال لنا وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. ابن حزم ماذا يقول؟ يقول يجزئ يعني أن تقول قبل أكبر أي اسم من أسماء الله الحسنى، لو قلت الرحمن أكبر يقول هذا مجزئ، وطبعا هذا أيضا لا دليل عليه، والصواب أن ذلك لا يجزئ إلا بقول الله أكبر، أن ذلك لا يجزئ إلا بقول الله أكبر. طيب عندنا مسألة، إن كبر بغير العربية مع قدرته على قول الله أكبر بالعربية، في قول طبعا جمهور أهل العلم أن صلاته غير منعقدة، أما الحنفية فيرون أن الصلاة منعقدة، والصواب عدم انعقاد الصلاة، والصواب عدم انعقاد الصلاة. قال جماعة من أهل العلم عند المسألة الثانية: إن كبر بغير العربية لمن لا يحسن العربية، هذا يتصور في المسلم الجديد أسلم والآن يريد يصلي فكبر بغير العربية لأنه لا يعرف ولا يحسن العربية فالصلاة صحيحة. وذكره ابن نجيم في البحر الرائق اتفاقا، ذكره ابن نجيم في البحر الرائق اتفاقا. والمرداوي في الإنصاف يذكر بارك الله فيكم أنه يلزمه أن يتعلم التكبير يعني بالعربية بالإجماع، يلزمه أن يتعلم التكبير بالعربية بالإجماع، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة: إن أراد أن يدرك الركوع كم تكبيرة يكبر؟ طبعا إن كبر تكبيرتين لا إشكال أن عمله صواب، لا إشكال أن عمله صواب، لكن إن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها تكبيرة الإحرام، رجل رأى الإمام وهو راكع فكبر تكبيرة واحدة ونوى بهذه التكبيرة تكبيرة الإحرام، لم ينوي تكبيرة الانتقال، لم ينوي تكبيرة الانتقال، إن نوى تكبيرة الإحرام فالأئمة الأربعة على أن صلاته منعقدة، على أن صلاته منعقدة، بل قال ابن عبد البر في الاستذكار: وعلى هذا مذهب الفقهاء بالحجاز والعراق والشام. وقال ابن رجب الحنبلي: تجزئه صلاته بلا توقف، تجزئه صلاته بلا توقف. والدليل على ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ورضي الله عن عمر بن الخطاب، قال: إذا أدرك الرجل القوم ركوع، إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة، إذا أدرك الرجل القوم ركوعا فإنه يجزئه تكبيرة واحدة. وخالف في هذا بعض أهل العلم، والصواب بارك الله فيكم قول جمهور أهل العلم أن تكبيرة واحدة تجزئه وينويها تكبيرة الإحرام، ينويها تكبيرة الإحرام. عندنا صورة أخرى: إن نوى تكبيرة الركوع ولم ينوي تكبيرة الإحرام، قول أكثر أهل العلم أنها لا تجزئه وصلاته غير منعقدة، وصلاته غير منعقدة، وحكاه ابن رشد في المقدمات الممهدات إجماعا، حكاه ابن رشد إجماعا. والمسألة فيها خلاف، والمسألة فيها خلاف، الحنفية يقولون صلاته منعقدة وتلغى نية تكبيرة الانتقال وتصبح تكبيرة إحرام، وقول أكثر أهل العلم أن الصلاة غير منعقدة، والله تعالى أعلم. طيب مسألة بارك الله فيكم: إن كبر تكبيرة واحدة ونوى بها التكبيرتين، تكبيرة الإحرام والانتقال، الصورة الأولى الصورة رقم واحد كبر ونوى بها تكبيرة الإحرام، الصورة الثانية كبر ونوى تكبيرة الانتقال، الصورة الثالثة كبر ونوى التكبيرتين، كبر ونوى التكبيرتين. فالأقرب للصواب والله تعالى أعلم أن التكبيرة هذه مجزئة ولا شيء في ذلك، أن الصلاة منعقدة وأن التكبيرة وأن هذه التكبيرة مجزئة ولا شيء عليه في ذلك، والله تعالى أعلم. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن هذا هو الأقرب للصواب، والقول بعدم الانعقاد لا دليل عليه، والقول بعدم الانعقاد لا دليل عليه، وهذا مذهب المالكية ومذهب الحنفية بأن هذه التكبيرة منعقدة، والله تعالى أعلم. إن كبر تكبيرة واحدة من دون تحديد، إن كبر تكبيرة واحدة من دون تحديد، جاء بارك الله فيكم عن الإمام أحمد أنه كأنه يقول بأن الصلاة صحيحة، يقول كأنه يقول الصلاة صحيحة، قالوا لأن يعني هذه التكبيرة لها نية سابقة وهي نية ذهاب إلى المسجد، فكأنها وقعت تكبيرة إحرام. والإمام أحمد كأنه يذكره إجماعا عن الصحابة والتابعين، والله تعالى أعلم. وهذا حال كثير من الناس، يكبر فتسأل يعني بعد الصلاة أنت كبرت لماذا؟ يقول ما يعني بعضه ما يخطر في باله تكبيرة الركوع، وإنما تكبيرة مطلقة للشروع في الصلاة، فيعني ولا يضع تكبيرة الإحرام على باله يعني. فالإمام أحمد والله تعالى أعلم يحكي يعني كما في مسائل الكوسج اتفاق الصحابة والتابعين على أن هذه التكبيرة منعقدة ومجزئة، والله تعالى أعلم. طيب، من أركان الصلاة أيضا الركوع والسجود. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن القادر على الركوع والسجود لا تجزيه صلاة إلا أن يركع ويسجد، وكذلك حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع. ومن أركان الصلاة أيضا أن الواجب في الركعة سجدتان، وحكاه ابن حزم في مراتب الإجماع، حكاه ابن حزم في مراتب الإجماع إجماعا. أيضا بارك الله فيكم، من أركان الصلاة الترتيب في الصلاة، من أركان الصلاة الترتيب في الصلاة، وحكاه ابن عبد البر في الاستذكار إجماعا، وكذلك حكاه النووي إجماعا في شرح صحيح مسلم. أيضا من أركان الصلاة الطمأنينة في الصلاة، والدليل على ذلك حديث الباب، والدليل على ذلك حديث الباب حتى تطمئن في عدة مواضع يذكر هذا ويعلم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. والحنفية، هذا على قول جمهور أهل العلم، خالفوا في ذلك وقالوا الطمأنينة ليست من أركان الصلاة. قالوا والدليل أن الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بالركوع والسجود ولم يأمر بالطمأنينة، وقولهم هذا مرجوح وبعيد عن الصواب. بل في صحيح البخاري أيها الأحبة الأفاضل، رأى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه رجلا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها. أيضا من أركان الصلاة التسليم، وهذا على قول جمهور أهل العلم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم. الحنفية يرون بأنه إن خرج من الصلاة بأي شيء يبطلها فالصلاة صحيحة، يعني وقع الخروج من الصلاة، وهذا قول مرجوح، والصواب هو قول جمهور أهل العلم أن التسليم ركن من أركان الصلاة. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وقبل النهاية أيها الأحبة الأفاضل، أود أن أذكر وأنبه على مسألة بارك الله فيكم، لعل الله عز وجل أن يكتب فيها الخير والنفع والبركة. لا يخفى عليكم أن من أعظم علامات ومسائل الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلم الصادق يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، ويتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة العظيمة الجليلة، وهو يعلم حق اليقين أن الإنسان إذا وضع في قبره يسأل: ما تقول في هذا الرجل الذي قد بعث فيكم، أو من نبيك؟ فإذن لابد علينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه القربة العظيمة الجليلة. ومن أعظم وأصدق علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحرص على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ننشر هذا بين أولادنا وفي أسرنا وفي مجتمعنا، وأن نطبق ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره، إن الأخذ بالسنة بركة وخير، ومن علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك أيها الأحبة الكرام، ما ينبغي للإنسان إذا وقعت بعض الأمور أن تكون عنده ردود أفعال غير منضبطة، بل لابد على المسلم أن يكون معظما موقرا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن وقعت بعض الأمور، هذه الأشياء تدفع الإنسان إلى تعظيم ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى أن نطبق وأن نحرص على تطبيق السنة. يعني أذكر أحد العوام ذكر لي بأنه قد مر عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. قال منذ أن سمعت هذا الحديث ما تركت هذه السنة النبوية. هذا التعظيم للسنة فيه خير عظيم وفيه أجر كبير من الله سبحانه وتعالى. كذلك بارك الله فيكم من تعظيم وتطبيق السنة مثلا أن نحرص على سنن الرواتب، أن نحرص على أذكار الصلاة، أن نحرص على أذكار الصباح، أن نحرص على أذكار المساء، أن نبتعد عن الأمور التي حرمها نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن نتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فإن من فعل هذا كان على خير عظيم. أيضا من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. تسأل كثير من أبناء المسلمين اذكر لي 4 من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرفون هذا الأمر. طيب هذا بتقصير من؟ التقصير بسبب من؟ أن أبناءنا لم يتم تربيتهم على معرفة جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأين تكون التربية؟ في البيوت وفي الأسر. كذلك نعلم أولادنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أنفع الأشياء، وأنت بهذا تغرس حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس هؤلاء الصغار. هذا هو الامتحان الحقيقي في حب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موضوع اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بنبينا وحبيبنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم على سرر متقابلين مع آبائنا وأزواجنا، ومع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.